أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الرزق الواسع ودفع الأسقام. وصلت إلى هذا المحور في سياق شرح الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظر إلى هلال شهر رمضان: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام. وصل الحديث إلى الرزق الواسع. في الحديث عن الرزق هناك عناوين ومحاور كثيرة ينبغي أن تعالج، سأقف عند ما تمس الحاجة إليه. المحور الأول الذي تمس حاجة الموحد إليه هو أن يوقن بأن الله عز وجل هو الرزاق وهو خير الرازقين، ولا يملك الرزق غيره، لا يمكن أن يرزق المخلوقين إلا الخالق. هذا الأمر على وضوحه هو من السهل الممتنع. ما أكثر الحقائق التي هي لشدة وضوحها وكأنها غائبة؟ شدة الحاجة إلى الهواء كلنا نعرفها، لكن نادرا ما نتذكر الهواء إلا إذا أحسسنا برياح شديدة أو ما شابه، أو أحسسنا بالحرارة المرتفعة الشديدة نفكر بالهواء، لكن عادة ننسى الهواء ونفكر بحاجتنا لكل شيء، لكن لا نفكر بحاجتنا للهواء إلا إذا تنبهنا لذلك بتأديب. كذلك حقيقة الموت. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الموت هو يقين لا شك فيه، لكنه بيننا يشبه الشك الذي لا يقين فيه. يمكن رح موت، أيمتى ما بعرف، رح موت على كل حال بدي موت، بس أيمتى ما بعرف. طول الأمل يجعل الإنسان ينسى هذه الحقيقة. إذن حقيقة واضحة جدا لكن تغير. وهنا مسألة تداخل كلمة الإنسان مع النسيان، وخصوصية أن تذكير أمر دائم، واليقظة شرط لا بد منه، الخروج من الغفلة أساس. من جملة الحقائق الشديدة الوضوح التي نتعامل معها وكأنها ليست موجودة أن الله عز وجل هو الرزاق. إذا دققنا سنجد أننا في العمق من جماعة والعياذ بالله قارون: إنما أوتيته على علم عندي. شطارتي، واحد بيشتغل بحصل مصاري، لو ما عامل الشغل الفلاني الشغل الفلاني ما مشي الحال. هيهم في ناس كثار اشتغلوا ما حصلوا شيء. فإذا قيل له أن هناك أشخاصا ليسوا أذكياء ولم يتعبوا وحصلوا على أموال، عنا بالروايات الله عز وجل جعل بعض الناس الحمقى يعني أغبياء أغنياء ليتنبه الآخرون إلى أن مسألة تحصيل المال مش بالشطارة، وأن الله هو الرزاق وهو يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. مطلوب منا أن نطلب الرزق، لكن الرزق محدد ومقسوم. الواحد بيقول له لابنه إلك تركي إلك أنت ليه، بس بدك تخلص معاملاتها، بدك تشوف مثلا الجيران تحصل على المخبر تحصل موافقة. لابد وأن يسعى الشخص في طلب الرزق، لكن سعي متوازن بدون حرص، منتبها في كل حركة وسكون إلى أن الله عز وجل هو الرزاق، وأنه لا يملك حقيقة لنفسه هذا الشخص ضرا ولا نفعا إطلاقا. هذا الموحد. مشكلتنا أن الإنسان مبني على التماس مع المحسوس، يعني يهتم بالمحسوس، عصفور بالإيد ولا عشر عشر، هذا خلاف الفطرة الإنسانية. يعني الإنسان يصبح هكذا نتيجة الأجواء التي يعيشها. الإنسان بحسب الفطرة يتعامل مع القيم، يتعامل مع الآخرة، يتعامل مع ما بعد الجنة ورضوان من الله أكبر. الإنسان ليس محدود الأفق بحسب الفطرة، لكن بحسب العادة والتكوين بصير يشوف أنه مثلا ما قبض الراتب من الدائرة الفلانية، من العمل الفلاني وعليكم السلام، من الشخص الفلاني، إذا ما رح يجي مصرفه. أنه الرزق يصبح عنده مرتبطا بالشخص الذي يقبض منه تماما، كيف هالطفل مثلا متعود بياخذ المصاري من أمه وما بيعرف أنه أبوه بيعطي لأمه وأمه بتعطي، هو ما بيعرف يطلب إلا من أمه، وإذا ما انعطى يعني هي ما عطت، وإذا هي ما معها يعني هي ما بدها تعطي. نحن هكذا نصبح نتيجة العادة ونتيجة تسويلات الشيطان ونتيجة المرور ببعض أجواء الفقر، صير في حاجة دون أن نتنبه إلى أن مراحل الفقر هذه امتحان، وهي أفضل من حالات الغنى بكثير أفضل، لأن الشخص اللي بيفوت على الحرم بالحج لا لابس لا طعم ولا عباية مطرزة ولا عمامة مدورة ولا أجرافات ولا شيء، مش لابس شيء، هو أغلى قيمة من ذلك الزي والوضع الذي يكون فيه. الإنسانية هي المحور. نحن نصبح نتعامل مع المحسوس، انه واحدنا بيشوف منين عم ياخذ مصاري، اذا هذا الذي يعطيه هو الذي يرزقه، وانه والله ما بينسى فضل فلان عليه لانه هو دبر له وظيفه. فاذا قيل له الله عز وجل دبر لك الوظيفه، والاكيد اكيد اكيد، لكن من قبيل ما قلت لكم انه هذا اللي صاحب بنايه وكاتب عليها الملك لله اجوا كتبوا له الاجار ابو احمد مثلا، فبصير انه الله هو الرزاق محط كلام. امتى بصير واحد يعتقد ان الله هو الرزاق؟ اذا جاءه مورد من المال في شبهه ورفضه مع انه محتاج اليه جدا. مثلا محمد ابن أبي عمير من كبار العلماء حول الأئمة، كان بزمان الإمام الكاظم سلام الله عليه ابن أبي عمر، كل علماءنا بيقولوا أنه مراسيله مسانيد، أنه يعني إذا نقل عنه حديث دون السند مرسل دون ذكر السند نعتبره كأنه مسند لأنه عظيم، وضاعت كتبه نتيجة السجن اللي تعرض له بزمن هارون المسمى بالرشيد، لما انطلع من الحبس أمواله مصادرة وليس في بيته حتى الحصير، هو مرته أولاده بلا حصران بلا شيء بالبيت، طرق الباب شخص طبعا يعني جازف لأن البيت مراقب، جازف ابن أبي عمر له عليه دين 3000 دينار، فراح باع بيته هذا وجازف انه هلأ بيكون محتاجهم، طرق الباب فبيقول ابن أبي عمر وهل من أحد يسأل عنا، عليكم السلام، وهل من أحد يسأل عنا انه تحت المراقبة، وأي شخص يأتي لزيارته يعتقل، من هذا اللي جاي؟ فتح الباب، نعم، قال أنا أعلم أنك بحاجة إلى هذا المبلغ وأنا مدين لك، جئت بهذا المبلغ 3000 دينار. قال له أنا أعلم أن وضعك لا يساعدك، فمن أين؟ قال بعت بيتي عندما علمت أنك خرجت من السجن وأموالك مصادرة، بعت بيتي وجئتك بثمنه. قال حدثني فلان عن مولاي الكاظم سلام الله عليه لا يباع دار في دين، والله إني لفي حاجة إلى للدرهم منها، ولكن لا والله لا يدخل ملكي منها درهم واحد. الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الرزاق يستدعي أن يقف الإنسان عند الشبه، إذا المال في شبهة وهو في أمس الحاجة، لكن الإمام الكاظم عليه السلام قال لا يباع دار في دين، إذا أنا ألجأت هذا الشخص إلى الضرر وستتشرد عائلته، إذا لا أقبل المبلغ ويرجع المبلغ. إذا نموذج آخر، قصة يذكرها سيد ابن طاووس رحمة الله عليه في كتاب فلاح السائل، خلاصتها أن تاجرا في الكوفة انكسر وكثر المطالبون بالدين، هو إنسان مستقيم وربما كان نتيجة كثرة مساعدته للمؤمنين، مهم أنه وصل لوضع الدائنون يطالبونه، أقفل المحل لم يعد يذهب إلى السوق، وأخذ يخرج من بيته في الليالي حتى يغير جو من مسجد إلى مسجد يتعبد في المسجد، ذات يوم وهو يصلي في مسجد كان هناك في الكوفة تاجر كبير، رأى في منامه فلان الفلاني موجود بالمكان الفلاني، ظاهر ما بيعرفوا بعضهم، ورأى صورته، خذ له 3000 دينار ومكسور بهالمبلغ. استيقظ من النوم أضغاف أحلام، شو واحد نايم بيته بالليل بيظهر بيحمل 3000 دينار وبرح يعطيهن لحدا، الملائكة ظلوا وراه إلى أن خرج من بيته وذهب إلى هذا الشخص وعرفه في المنام، عرفه، أعطاه المبلغ، تشكر وضعك، قال له هو اللي جاب المبلغ، هذا عنواني، أنا مكاني في السوق في المكان الفلاني، فإذا لزمك أي شيء أنا بالخدمة. تشكر منه وقال له إن احتجت سأراجع الذي أرسلك، سأراجع الله عز وجل الذي أرسلك. هذا الموحد الذي يعتقد أن الله هو الرزاق. طيب أنا وياك قد نستغرب، لكن إذا حقيقة نحن معتادون على شخص يحل مشاكلنا المالية، ألا نراجعه إذا واجهتنا مشكلة؟ طبيعي. طيب الموحد الذي يعتقد بأن الله عز وجل هو خير الرازقين، هو الرزاق، لا يرزق المخلوق إلا الخالق، يتصرف هكذا، يتصرف على هذا الأساس، هي القاعدة العقلائية. أراجع من بيده الرزق، من بيده الأمر والنهي، وأشكر المخلوق، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. لكن لا أشكر الطبيب على أساس أنه هو المعالج، كذلك لا أشكر هذا الذي يعطيني مبلغا على أساس أنه هو الرازق. التوحيد في مجال الرزق والتعامل مع المال هو هذا التوحيد، أن يكون القلب موقنا بأن الله عز وجل هو الرزاق. المشكلة، وينبغي أن نتعامل مع هذه الحقائق بموضوعية ولا يستثنين أحد منا نفسه، وأول ما أقصد نفسي، المشكلة أنه نحن نتعاطى مع الأمور بحسب المحسوس، كل واحد بصير ذهنه منا مرتبط بآلية معينة، هالآلية بترجع كلها إلى شطارته. ليش قلت أنه منكون نحن قارونيين؟ إنما أوتيته، هذا مبدأ القارونية، إنما أوتيته على علم عندي. لذلك ينبغي أن نذكر أنفسنا دائما، خصوصا عند قراءة القرآن الكريم، بالآيات اللي الله عز وجل ركز فيها على أن الله هو الرازق. من المحاور التي ينبغي أيضا أن نقف عندها في مسألة الحديث عن الرزق الواسع، ما المراد بالرزق؟ هل المراد بالرزق الرزق المعنوي أو المعنوي والمادي أو الرزق المادي؟ ظاهر الآيات القرآنية أنه كلمة رزق تستعمل في الرزق المادي. طبعا يعني كل أمر معنوي، الخشوع بالصلاة غيره، العقل، الشرف، الشهامة، رزق. لكن ظاهر الآيات القرآنية في استعمال كلمة الرزق أنه المقصود الرزق المادي. سأقرأ مجموعة آيات مختارة لنلاحظ خلالها مسألة أن الله عز وجل هو الرازق، وأن الرزق عادة يستعمل في الرزق المادي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، سورة الأعراف 32. سورة النحل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. سورة النحل أي 71. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سورة الإسراء 29. بعدها مباشرة، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا راح يجي، ليش يبسط ليش يقدر؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا العنوان العام، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، لذلك يبسط لبعضهم ويقدر على البعض الآخر. بيجينا تفاصيل ليش. أيضا في سورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بسورة القصص، وأصبح الذين تمنوا مكانه مكان قارون بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إلى آخر الآية. حول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هناك آيات كثيرة تتحدث حول هذا المضمون، وواضح من الآيات وكثرة ورود هالمحور في الآيات أن الله عز وجل يريد أن يلفت إلى هذه المسألة. أنه الله عز وجل يتعامل مع الإنسان بما يصلحه، أن بالأحاديث الشريفة إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد، وإن من عبادي من يصلحه الغنى ولو افتقر لفسد. فاللي بده يحاول يشتغل ضد القضاء الإلهي لن يستطيع أن يفعل شيئا. لكن ممكن مثلا واحد يضيق عليه في الرزق، يبسط الرزق لما يشاء ويقدر، هون يقدر يعني يضيق، ممكن واحد يضيق عليه الرزق. لماذا؟ هالولد صاروفي ضيقنا عليه الرزق، بعدين شفنا لا انه عم يصرف بموارد جيدة، نرجع منوسع له. ايضا اذا واحد كان عم بغلط يصلح ممكن يتوسع الرزق. الآيات في هذا المجال كثيرة، منها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرح وفرح بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. بسورة العنكبوت بيجي بعد ويقدر، إن الله بكل شيء عليم. عدت آيات أثناء قراءة القرآن الكريم ضروري التفكير بهالخصوصيات، وهي من موارد التدبر في القرآن. السؤال لماذا يبسط ويقدر؟ جواب، قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ما ننسى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. واحد بيعرف ابنه انه بس يصير معه مصاري كثير رح يبدي فرفط ومتسكل وطار ومقتل الى اخره، ما بتعرف شو. فالله عز وجل بده يضبط وضع عبده بما يصلحه. هو بصير يبربس مثل الولد الصغير انه لا وهلأ لازم اشتري ويصفي، بس مش مصلحته هي. تفكير بمصلحته. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يوم القيامة ما في فقير وجاءه مال استغنى في الدنيا إلا ويتمنى، ما في واحد كان عنده مصاري بالدنيا إلا ويتمنى أنه كان من الفقراء حتى لا يحاسب. أيضا طبعا ما حدا عم يحكي على الكفاف، الرزق مضمون، ما حدا عم يحكي على فوق الكفاف شوي، توسع العيال وما شابه، هولي مطلوبين مضمونين. لكن ولا مرة أنا وياك ما نفكر عادة على هالأساس. هذا الأمر مرتبط بحجم الدنيا عندما انضعف في ذهنه حجم وموقع الإيمان بالغيب والآخرة. حجم الدنيا عندنا بصير مثل حجمها عند المادي، عند الأمريكي، عند الصهيوني، عند الوهابي. حجم الدنيا أنه شغلة كبيرة، شغلة كبيرة بده واحد يحاول يحصلها مثل ما هالناس اللي عم بيحصلوا. وقصة الرنج والبيت والفرش والبذخ إلى آخره، هذه جزء من أصول الدين، إنه لابد منها، هذه يعني بين قوسين من أصول الدين. ونقع فريسة هذا الفهم. طيب إذا واحدنا شاف ابنه أنه ضحية قناعات خاطئة بيتركه. إذا الأم شافت ابنها أنه الطفل الصغير شاف سلك الكهرباء بيلمع هيك أحمر وبده يمسكه بإيده وصار يصرخ لأنه ما عم تخليه يمسكه، اتركوا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، بيركب فريمات سبحانه وتعالى لمصلحة الشخص، لكن شو بتكون النتيجة؟ فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. ما يجي الشيطان ويقلنا طيب بدنا ناكل، ما حدا عم بيقلنا ما ناكل، بس نحن ما بناكل بمقدار الحاجة وزيادة شوي، بناكل أكثر بكثير ومنصرف أكثر من حاجتنا بكثير. وفي ناس بكونوا هلكانين من الجوع ما بنفكر فيهم. فأحيانا والله إذا عرفنا ودفعنا لنا 10,000 ورا وشغل في قصة يعني كبيرة كبيرة كبيرة، مجموع الصدقات اللي نعطيها تكرم أقل من ثمن أنينة ريحة أو حذاء بالسنة. هذا شو معناها؟ الإنسانية تضمر، انضربت الإنسانية فينا. طيب إذا واحدنا بيشوف ابنه بده يصير عنده هيك مشكلة بيقبل؟ الله عز وجل يحبنا أكثر مما نتصور ويريد مصلحتنا. بعد، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. شو علاقة الغيث بالرزق؟ لأنه هالمي هو يطلع منه الرزق وكل شيء بالحيثيات. وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذا التنبيه فركة إذن، أنه على الأقل هالولد بك تقول له شو عملت هيك. بعض المرات تقول له مثلا أنت اليوم لازم تصوم، أنت أكلت هالأكل وضرتك، هلأ بدك تحمي حالك بك تظل يوم يومين أكلك خفيف لمصلحتك. فالله عز وجل ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ليش وقف الغيث؟ عندنا بعض الروايات انه ما من سنة ينزل المطر اكثر من سنة. منسوب المياه الذي ينزل من السماء وكل شيء عنده مقدار، منسوب واحد، وانما يصرفه الله عز وجل من بلد الى بلد بذنوب العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. طيب، أن الرزاق هو الله عز وجل. هذه الآيات حول مسألة الرزق ولماذا يبسط ويقدر. أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. الآيات كثيرة، من جملتها قل من يرزقكم من السماء والأرض. من أهم الآيات المؤثرة وكل آياته عظيمة، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. الولد اللي متعود بياخذ من امه، بيجي بيه وبيقول له انا بعطيك، انا عم بعطيك، ولا انت ما عم تعطيني، ما عم تعطيني. لجوا في عتو ونفور، انه الله بيرزقك. ايه صحيح الله هو الرزاق، لكن بيكون القلب متعلق وين؟ بهذا الغني اللي عم يعطي، هذا الشخص اللي عم يعطي. هذا خلاف التوحيد. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. في إشارة هون أنه تبليغ للإسلام ما لازم ينفصل عن الاهتمام بالعمل الاجتماعي. الله عز وجل عم يبني الإنسان بالقرآن، عم يلفتوا انه ما تشتغل على اساس انه علاقتك بالرزق بمكان اخر وانت بك تعبد الله، لا تتحقق عبادة الله عز وجل. طواغيت بيجوا للجانب المالي. الانظمة الفاسدة كيف تشتغل؟ انه تربط لقمة الناس بعجلة وضع سياسي معين حتى الناس يصيروا كلهم معها الخط السياسي. بقصد انه بالتبليغ ما لازم نفصل بين الصلاة وبين تأمين لقمة العيش للناس، حوائج الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم بقلب المسجد يعالج مشاكل الفقراء، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي في حاجة الفقير الأرملة واليتيم. يجي واحد مثلا بده قمح ما في، يمشي معه الرسول يأمن له حاجته في قلب مسألة التبليغ. في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام، ما أقبح بالرجل يأتي عليه 70 سنة أو 80 سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حق معرفته. هلا إذا كان واحد قاعد بمجلس شخص بيعتقد أنه هو بيأمن له كل شيء، وسمع انه والله في هيك مشكلة شغلة الصابة تشده ممكن يحصل ربح من مكان، بيقوم الركض بيروح لعند الله والله بيظل مع اللي معه. إذا كان الشخص يعتقد بأن الله يرزقه ما بصير فيه مثل هؤلاء الصحابة اللي تركوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمعوا مزامير التجار اللي إجوا. سورة الجمعة بنقراها على طول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هني عم يصلوا مع الرسول بالمسجد صلى الله عليه وسلم، قالوا له إجت قوافل التجارة وسمعوا الأبواق وهيك، قاموا الركض بالمسجد. إذا الله عز وجل هو الرزاق بيظلوا بين يديه. طريف هون، يعني في رواية إنه شخص بيكون عم بيصلي وبيعجل بصلاته لأجل حاجة معينة بده يقضيها، بده يتلفن هالتليفون، بده الشغلة، فالله عز وجل يقول للملائكة: عبدي خفف من صلاته لحاجة يريدها، أو ما يعلم أن قضاءها بيدي. إذا كان الرازق هو عز وجل وأنا بين يديه، فإلى أين أركض؟ بيطلع يشوف. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عند هيك الإمام الصادق عليه السلام عم بيقول: يأتي على الرجل 70 سنة ولا يعرف الله حق معرفته، يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حق معرفته. في هذا المجال ينبغي الوقوف عند نماذج من الروايات حول أسباب سعة الرزق وأسباب ضيق الرزق، وسنكتشف أن الإنسان قادر من خلال سلوكه الإيماني، من خلال تزكية نفسه، أن يؤمن سعة الرزق بأفضل ما يمكن. وسنجد أن ضيق الرزق يرجع عادة، ما عم أقول دائما، عادة، في أقول في الغالب، إلى الأخطاء التي نقع فيها. يعني مثلا رح يجينا أنه العلاقة بالجار، حسن العلاقة بالجار سبب في سعة الرزق، سوء العلاقة بالجار بتكون بالنتيجة سبب في ضيق الرزق، صلة الرحم سبب في سعة الرزق، قطع الرحم بده يكون بالنتيجة سبب في ضيق الرزق. يعني بيكون واحدنا هو عامل بحاله هيك ومتحير، وبنفس الوقت انه بده يدعي ويعتبر انه الله عز وجل يعني مش عم يبعث له مثل ما بده الى اخره. فتوضيح المسائل ان شاء الله في الحديث القادم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه القدوة كما وصفه الإمام الخمنئي دام ظله السيد علي القاضي قدس سره، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في غزة وكل فلسطين والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات، وشهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.